بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيل، باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. الحيل تنقسم إلى قسمين كما ذكر أهل العلم: حيل جائزة، وهي التي توصل بها إلى مطلوب الفاعل بدون أن يقع في محظور شرعي. والقسم الثاني الحيل المحرمة، التي يتوصل إلى المحرم إلى المحرم بطريقة محرمة. ويمثلون للقسم الأول بحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين في بيع الربا، لما باعوا صاعا بصاعين من الردي، باعوا صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الردي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا عين الربا. ثم قال: بع الجمع أي الردي بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا أي جيدا. قال: لنشتري الصاع بالصاعين من الجنيب، يعني من الجيد. فقال: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني يصل إلى مقصودي. هذا شخص عنده صاعان من تمر الردي، يريد صاعا من تمر جيد، فلو باع الصاعين بصاع لصار ربا حراما. إذا ماذا يصنع؟ يبيع الردي بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا، فيتوصل إلى المقصود بطريقة مباحة شرعا. وأما الحيل المحرمة فمن أشهر الأمثلة عليها فعل اليهود، حينما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الشحوم، جملوها أي أذبوها فباعوها وأكلوا ثمنها، وقالوا: إننا لم نأكل الشحم وإنما بعنا الدهن. الشحم أذابوه صار دهنا سائلا، فباعوا الدهن السائل، قالوا: نحن ما بعنا الشحم إنما بعنا الدهن. هو هذه حيلة ما تغير من الأمر شيئا. هذا الشحم، يعني هذا الدهن السائل، هو نفسه الشحم، تحول أذابوه تحول إلى سائل، وهو أصله الشحم. إذا ما تغير شيء، تغيرت الصفة والحقيقة واحدة. وكذلك صيد السمك، حينما تحيلوا على صيده بإلقاء الشراك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، وقالوا: نحن لم نصد يوم السبت، يوم السبت نحن في بيوتنا، وضعوا الشراك يوم الجمعة لأن الصيد يحرم عليه يوم السبت، وضعوا الشراك يوم الجمعة أي الشباك، دخل الحوت فيها يوم السبت. إذن الحوت اصطيد متى؟ يوم السبت. اصطيد بفعل من؟ بفعلهم هم، أنه وقع في شباكهم. إذن هم صادوا يوم السبت، لكنهم يعني تعلقوا بالصورة الظاهرة، وأما الحقيقة أنهم صادوا يوم السبت. هذه حيلة محرمة، وقد مسخ الله تعالى قردة، وفي الأولى قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، جملوها أي أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها. إذن الحيلة التي تكون صورية، الحيلة الصورية التي تغير الصورة الظاهرة ولكن لا تغير الباطن ولا تتغير الحقيقة، هذه وجودها كعدمها ولا تؤثر في الحكم، بل يكون الأمر أشد إثما. فإنه يجمع بين فعل المحرم والتحايل على الله تبارك وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم. ففيها فعل محرم فيها المخادعة، فجمع بين ذنبين والعياذ بالله. مثال ذكرناه في التمر، باع لما اشترى باع أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد أو غيره ممن استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر، أتي بتمر جنيب جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الردي. فقال عليه الصلاة والسلام: أو عين الربا لا تفعل، بع الجمع أي الردي بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يعني يذكرون من أمثلة الحيل الجائزة أن شخصا قال لامرأته معها شيء من الطعام، قال: إن أكلت هذا الشيء فأنت طالق، وإن لم تأكليه فأنت طالق. فسألوا ظاهر بحليفة رحمه الله فماذا قال؟ قال: تأكل نصف هذا الشيء، تمرة أو خبزة أو ما شابه، قال: أكلت هذه الخبزة فأنت طالق، إن لم تأكليها فأنت طالق. فقال: تأكل نصفها. فلا يصدق عليها أحد الأمرين، لا يقال أكلت الخبزة لأنها لم تأكلها كاملة، ولا يصدق عليها أنها لم تأكل لأنها أكلت النصف. هذه حيلة، يقول من الحيل الجائزة شرعا أنه يتوصل به إلى عدم إيقاع الطلاق، لأن الطلاق مبغوض إلى الله، بطريقة ليس فيها محظور، أنه لا يصدق عليها أنها أكلت تلك الخبزة والتمرة وما شابه. المؤلف رحمه الله استدل أو أشار إلى حديث عمر رضي الله عنه: وإن لكل امرئ ما نوى، في الأيمان وغيرها. الأيمان معروف أن اليمين على نية الحالف، إن لم يستحلف فاليمين على نية الحالف، إذا قال كلمة يريد بها معنى صحيح ولها معنى آخر فإنه يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، يعني ماذا نوى يعمل بنيته. هذا لا إشكال فيه ومعروف عند الفقهاء، لكن المؤلف بيّن أن النية في الأيمان وفي غيرها، في العبادات وفي المعاملات والعقود، فإن تكون على النية، والظاهر لا يغير من حقيقة شيئا، الظاهر تغيير الصورة الظاهرة لا يؤثر في الباطن. مثال الحيل المحرمة أيضا بيع العينة، هذا من الحيل على الربا. إنسان مثلا يريد أن يقترض من شخص 10,000 ريال ويردها ب12,000 بعد مدة، بعد سنة مثلا، فلا يأخذ 10 مباشرة ويكتب عليه 12، هذا ربا صريح. فماذا يصنع؟ يشتري منه سلعة، يأتي له يقول: بعني سيارتك هذه ب12,000 إلى سنة، فيبيع عليه: بعتك سيارتي ب12,000 إلى سنة. هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز، صورة ظاهرة جائز، اشترى السيارة قيمته 10 نقدا، باع ب12,000 مؤجلة، ما في شيء، هذا بيع مؤجل جائز. حينما اشترى السيارة قال له: إيش تشتري مني السيارة؟ قال: نعم، أشتريها ب10 نقدا. يجوز ولا لا؟ في الظاهر صار يجوز، يشتريها ب10، هذه قيمتها، فنقد له 10 قيمة السيارة، قال: اشتريتها منك ب10، تفضل هذه 10. وصار الآن هذا المحتاج قبض 10 وفي ذمته 12,000. فمن نظر إلى الصورة الظاهرة قال: البيع جائز بشروطه، لأنه اشترى، ولا سيما إذا حاز السلعة، قبض السيارة وأخرجها من المعرض ثم رجع إليه بعد ذلك وقال: تشتري مني السيارة؟ قال: نعم. فهذا البيع في صورة الظاهرة جائز، وفي الباطن محرم. إذن الأعمال بالنيات، مدام أنه ينوي أن يأخذ العشرة النقد باثني عشر والبيع حيلة فإنه لا ينفع والإثم أعظم، إذن هم وقعوا في الربا مع المخادعة فهو أشد من الربا الصريح، لأن الأعمال بالنيات وهم نووا هذا البيع المحرم من الأصل، لكنهم جعلوا هذه الصورة الظاهرة جعلوها حيلة، فهذه لا تنفعهم شيئا لا تغني عنهم شيئا، كما قال أيوب كما سيذكرهم قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على بابي لكان أهون، يعني ذنب واحد وإن كان عظيما لكن أهون من الجمع بين ذنبين. لكن فيها تفاصيل علماء كثيرة، هل تبطل الحيلة يعني تحرم الحيلة مع صحة البيع أو المعاملة، أو أن الحيلة حرام والمعاملة باطلة، هذا فيه يعني تفاصيل على حسب نوع الحيلة كما سيأتي في الأمثلة التي ذكر المؤلف رحمه الله. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية. النية هنا جنس تشمل يعني تكون جمعا بموافق لللفظ الآخر بالنيات، بمعنى واحد، لأن النية جنس وليست مفردة. إنما الأعمال بالنية، النية هنا جنس فتكون تشمل كل نية لكل عمل، وجاءت في اللفظ الآخر بالجمع بمعنى واحد، إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى في اللفظ الآخر، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هاجر إلى دنيا أصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني المؤلف رحمه الله كما سبق يرى أن الحيل محرمة وباطلة وأنها لا تغير من الحقيقة شيئا، الأعمال بالنيات، فإذا نوى الحرام وتحيل عليه فهذه النية لا تغني شيئا ولا تنفع، فيكون الفعل محرما وباطلا، وهذه الصورة الظاهرة لا تغني عنهم شيئا. باب في الصلاة، يعني مثال على الحيل في الصلاة. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المثال خفي هذا، ولذلك ذكر الحافظ احتمالات في مراد البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث، لكن الأشهر أنه يشير إلى مذهب الأحناف وأنهم يرون أن السلام في الصلاة ليس ركنا وليس واجبا، وإنما هو لأجل الخروج من الصلاة، لأجل الخروج من الصلاة، فإذا أحدث في آخر الصلاة بعد تمام التشهد أن صلاته صحيحة، لأن السلام ليس من الصلاة، يعني ليس عمل المقصود، إنما هو المراد الخروج، يبين أنه خرج من الصلاة، فلا فرق بين أن يخرج بالسلام أو بفعل يبطل الصلاة ويناقض الصلاة، فيرون أنه إذا أحدث قبل السلام بعد تمام التشهد أن صلاته صحيحة. يعني المؤلف يرى أن هذه حيلة، كأنهم تحيلوا على تصحيح الصلاة، تحيلوا لتصحيح الصلاة مع الحدث، والحديث يدل على خلاف ذلك، إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث يعني ما لم تتم الصلاة، إذا أحدث قبلها أو أثناءها ما لم تتم، ما دام أن الصلاة لم تتم فالحدث مؤثر ويبطل الصلاة ولا تقبل معه. فهذا إذن في فعل قول الأحناف هذا جعله من باب الحيل، كأنهم تحايلوا التحيل على تصحيح الصلاة مع وجود الحدث، وهذه حيلة غير صحيحة باطلة مخالفة للنص. ولا شك أن الصواب أن من أحدث قبل السلام أن صلاته باطلة، والسلام على الصحيح ركن من أركان الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: عن الصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه. إذن هذا نص صريح بأن الإنسان لا يتحلل، أي لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع، أو لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله أو عبيد الله الأنصاري، حدثنا أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني هذه حيلة، الجمع أو التفريق للهروب من الزكاة، هذه حيلة باطلة شرعا. هذا من أمثلة الحيل الباطلة. كيف ذلك؟ إنسان عنده مثلا في الحديث يقول: لا يجمع بين متفرق. إنسان عنده 40 شاة، وآخر عنده 40 شاة، كل واحد عليه شاة، لأن هذا عنده 40، هذا عنده 40، كل واحد يجب عليه شاة. فلما حل الأجل أو تمت المدة، حال الحول، ماذا يصنعون؟ يجمعون غنمهم جميعا، يجمعون غنمهم جميعا. فإذا جاء الساعي وجد 80 رأسا جميعا، ماذا، كم يأخذ؟ شاة واحدة، لأن الغنم فيها من 40 إلى 20 و100 فيها شاة واحدة. إذن وجد 80، ما في إلا شاة واحدة، إذن سيأخذ واحدة، ويكون على كل واحد نصف. إذن هذا الآن حيلة لتقليل الواجب، بدل ما يدفع شاة كاملة تحيل ودفع نصف شاة، والساعي ما يدري، جاء وجد الغنم جميعا وما له إلا الظاهر، فأخذ شاة 80، وجد 80 أخذ واحدة. إذن هذه حيلة، يجمع لا يجمع بين متفرق، جمعوا. لكن لو كانت الخلطة طوال السنة، الغنم مخلوطة في المسرح وفي المراح وفي الراعي وفي الفحل، يعني الغنم ما تفترق، هذا مع هذا، غنم زيد وعمر جميعا بالليل والنهار مخلوطة، هذه تسمى الخلطة، فإنه فيها شاة واحدة، فيها شاة. لكن هذين لم يخلط غنمهما طوال السنة، إنما خلطوهما متى؟ لما تم الحول فرارا من الزكاة. فلما تم الحول وعلموا أن الساعي سيأتي، خلطوهما يوما أو يومين أو ثلاثة حتى جاء الساعي فأخذ شاة. هذا واضح أن حيلة محرمة على إسقاط بعض الواجب. هذا الجمع والتفريق، والتفريق عكس هذه المسألة، هذا عنده 20 شاة والآخر عنده 20، وهما قد خلطوا الغنم طوال السنة، غنمهم مخلوطة، فلما تم الحول ماذا صنعوا؟ فرقوها. هذا جعل غنمه وحدها وهذا وحدها. الساعي إذا جاء وجد 20 وحدها، فكم سيأخذ؟ لن يأخذ شيئا، لأنه دون النصاب. وجد 20 الثانية وحدها لن يأخذ شيئا، لكن لو وجد 40 مجتمعة لأخذ منها شاة واحدة. إذن هذه حيلة على إسقاط ما وجب من الزكاة. إذن هذه من الحيل المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو أدخل الجنة إن صدق. يعني الشاهد أنه قال لا أنقص، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح على عدم النقص، فمن تحيل على إنقاص الزكاة فإنه لن يفلح. هذا هو يعني وجه الاستدلال بالحديث. وقال بعض الناس يعني الأحناف كما سبق في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. يعني يرد على الأحناف. أما الإهلاك هذا ليس بظاهر، إنسان أهلكها يعني مثلا ذبحها أو تصدق بها وكذا، هذا ما ليس بظاهر، لأنه لا يمكن أن يهلك إبله كلها فرارا من الزكاة، يعني راحت الإبل كلها. لكن الذي يتصور أن يحتال بالهبة يهبها قبل الحول بيوم ويومين ثم إيش يسترد بعد الحول، هذه حيلة. وهبها قال وهبت إبلي لفلان، لما تم الحول قال ما عندي إبل، ما عندي إبل، إبلي وهبتها. والموهوب هل عليه زكاة ولا لا؟ ما عليه زكاة لأنه لم يحل عليها الحول، ملك الموهوب من يوم ويومين وثلاثة، فلا زكاة على الواهب لأنها خرجت من ملكه، ولا زكاة على الموهوب لأنها لم يحل عليها الحول، إذن سقط الزكاة. وبينهم تواطؤ على أنه بعد الحول يرد عليه، يرجع الموهوب يقول وهبتك هذه الإبل. إذن هذه حيلة واضحة، حيلة ظاهرة على إسقاط الزكاة، فهي محرمة والزكاة لا تسقط، لأن الحيلة الباطلة أو الحيلة المحرمة وجودها كعدمها مع الإثم، من ناحية الحكم لا يتغير بل يزداد الإثم. لكن لو قال إنه لا يجوز أن يعود في هبته، هذا إراد، قد يقول به قائل هذه الحيلة ستتصادم مع نص أنه ما يجوز أن يعود في هبته، لكن يقولون لا يجوز أن يعود هو بالطلب، لكن في هذه الصورة الموهوب هو الذي سيهبه بدون طلب، والهبة إذا عادت إلى صاحبها بدون طلب فإنه لا يأثم ويجوز أن يقبلها. فإن أبا جهم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى علمها في الصلاة فقال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. الأنبجاني نوع من الثياب أقل من الخميصة، فرد الخميصة على أبي جهم مع أنه هو الذي وهبها له. قال العلماء هذا فيه دليل على أن الهبة إذا رجعت إلى الواهب بدون طلب فإنه لا بأس بقبولها، لأن الحديث العائد في هبته العائد، وهذا ليس بعائد، الهبة جاءت بدون طلب منه. إذن هذه لا شك أنها حيلة محرمة ولا تجوز شرعا. كذلك لو باع بيعا صوريا، باعها لما بقي على الحول يوم أو يومان، باعها على شخص يعرفه، قال تشتري الإبل بعتك الإبل، قبض الثمن، وبعد أن تم الحول ليس عليه زكاة لأنه باع الإبل، ثم بعد ذلك عاد واشتراها من المشتري، عاده وقال هذا الآن ملك جديد أبدأ حولا جديدا، لا شك أن هذه حيلة محرمة، لأنه كما استدل المؤلف رحمه الله إنما الأعمال بالنيات، من نيته أن يشتريها بعد الحول، هذه نية، هذه حيلة باطلة لأنها مخالفة لحيلة ظاهرة ومخالفة للحقيقة والواقع، فهو في نيته أنه سيعود. إذن هذا البيع صوري، وجودك عدمه فلا يغير من الأمر شيئا. حدثني إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع هو نوع من الحياة يقف ينتصب ويثب على الراكب، سمي شجاعا لأنه يثب على الراكب، وهو من أشد أنواع الحياة خطرا، نسأل الله العافية. شجاعا أقرع أي ذهب فرو رأسه من كثرة السم، يفر منه صاحبه ويطربه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه، والعياذ بالله. وجه استدلال أن المتحيل على إسقاط الزكاة لم يؤديها في الحقيقة، فهو معرض لهذا الوعيد ولا يسلم منه إلا ترك الحيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا موصول بالسند الذي قبله: إذا ما رب النعم، النعم فتح النون أي بهيمة الأنعام، والغالب أنها تطلق على الإبل، إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. الاستدلال نفس السابق. وقال بعض الناس: في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه، وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. يعني المؤلف يريد أن يلزم الأحناف ويثبت التناقض في قولهم، لأنهم يرون جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، ويرون أنه إذا باعها قبل الحول ولو من نية الهروب من الزكاة أن البيع صحيح ولا تجب عليه الزكاة. يقول: هذا تناقض، لأن صحة التقديم أو جواز تقديم الزكاة يعني فرع عن وجوب الزكاة، وجبت وقدمها، فكيف يسقطونها إذا باعها قبل الحول؟ لكن هذا الإلزام في نظر، صواب أن تقديم الزكاة قبل الحول لا يلزم منه الوجوب، الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول، والتقديم هذا قبل الوجوب، يعني بعد وجود السبب. سبب الوجوب ما هو؟ وملك النصاب، وشرط الوجوب هو تمام الحول، فيجوز التقديم قبل الشرط بعد السبب، يجوز التقديم بعد السبب، بعد السبب قبل الشرط. مثل اليمين، ما هو سبب الكفارة؟ سبب الكفارة ما هو؟ اليمين. وشرط وجوب الكفارة الحنث، هل يجوز أن يقدم الكفارة قبل الحنث؟ إنسان حلف أن يفعل كذا والآن بدله أن لا يفعل، هل يجوز أن يقدم الكفارة قبل الحنث؟ نقول: نعم يجوز، دلت الحديث على الجواز، فيجوز فعل العبادة بعد السبب قبل الشرط. فكذلك الزكاة يجوز التقديم، يجوز التقديم بعد السبب الذي هو ملك النصاب، لكن لو قدم الزكاة قبل ملك النصاب لم تصح وصارت صدقة من الصدقات، لكن إذا وجد السبب وهو النصاب جاز التقديم قبل الشرط وهو حلول الحول. إذن بالنسبة للأحناف ليس عندهم تناقض على القول الصحيح فلا يلزمون بهذا، لكن يعني يرد عليهم بأن هذا مخالف ليش؟ لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وهذا بيع صوري، أراد أن يفر من الزكاة وليس بيعا حقيقيا، يبيع الإبل ثم يشتريها بعد الحول، هذا بيع صوري. لكن لو بدل الإبل بإبل بدل إبل بإبل، ليس لأجل الفرار من الزكاة لكن بداله، فباع إبله اشترى إبلا أخرى بالنسبة للسائمة. معروض التجارة فلا شك أنه لا يؤثر تغيير السلع بسلع أخرى، لا يشترط عروض التجارة أن يحول الحول على الأعيان، إنما يحول الحول على القيمة، لكن بالنسبة للسائمة لا بد أن يحول الحول على هذه السائمة على الأعيان. لكن المعروف عند أهل العلم وقول الراجح أنه إذا أبدل الإبل بإبل أن الحول لا ينقطع لأن الجنس واحد، وإذا أبدل الإبل بغنم انقطع الحول، أو أبدل الإبل ببقر انقطع الحول اختلاف الجنس، لكن بشرط إيش؟ ألا يكون حيلة. إذن تبديل السائمة له صورتان: الصورة الأولى أن يكون تبديلا صحيحا حقيقيا، إنسان عنده إبل فبدا له أن يبدلها بغنم سبب أو لآخر لا فرارا من الزكاة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إنسان ما يلزم أن يبقي الإبل عنده إلى ما لا نهاية، يجوز أن يبيعها في أثناء الحول، ولا يقال له انتظر حتى يتم الحول ولا يجوز أن تبيع إلا بعد تمام الحول. لا، إنسان اشترى إبلا وبقيت عنده شهر أو ثلاثة أو عشرة أو اثنى عشر أو احدى عشر أحد عشر شهرا، يجوز أن يبيعها في أي وقت من السنة إذا بدا له ذلك لسبب معين غير الهروب من الزكاة، لا بأس يبيعها ويشتري غنما ويبدأ حولا جديدا ينقطع الحول اختلاف الجنس. لكن إن كان الحامل على البيع الفرار من الزكاة فإنه لا يجوز، يعني هذه حيلة كما سبق، إنما الأعمال بالنيات، ولا يجوز إنسان أن يتحيل على إسقاط الزكاة. ومن العلماء من يقول إنه لا بأس ولو كان لقصد فرار من الزكاة، وهو مذهب الأحناف أنهم يقولون يجعلون العبرة بالفعل الظاهر، إنسان له التصرف في ملكه وهذا الشخص يملك إبل وله أن يبيعها متى شاء، فباعها واشترى غنما ما في مانع، هذا ملكه وله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع أو هبة، فلا بأس نظر للظاهر. لو قلت يجوز بيع الإبل قلنا نعم يجوز بيع الإبل، إذن هذا الشخص باع ما يملك بيعا صحيحا واشترى سلعة أخرى، فينظرون إلى الصورة الظاهرة فيقولون هذا الفعل جائز. لكن لو فعل هذا الفعل هل يعني قلنا بالتحريم هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ يعني إنسان مثلا الآن باع الإبل من أجل أن يهرب من الزكاة، لما بقي شهر أو بقي أسبوع أو حتى يوم أو يومين، ماذا صنع؟ باع الإبل واشترى غنما بنية الفرار من الزكاة، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول هذه الحيلة وجودها كعدمها تجب عليه الزكاة أم لا تجب مع الإثم؟ عندنا الآن أنه قول أنه يجوز هذا الفعل، ما هو الدليل؟ النظر بإيش؟ للصورة الظاهرة. القول الثاني أنه حرام، من العلماء يقول حلال من العلماء يقول حرام، اللي يقولون حلال هذا واضح الأمر واضح، لكن من يقول أنه حرام هل يأثم فقط ولا تجب عليه الزكاة أم يأثم وتجب عليه الزكاة؟ والحيلة وجودها كعدمها فتجب عليه الزكاة. لا، نقول لا تجب عليه الزكاة لأنه لما حال الحول ليس عنده إبل حتى توجب عليه الزكاة، ما عنده إبل، يعني ذهب النصاب، فكيف يلزم بالزكاة مع عدم وجود المال الزكوي؟ هذه المسألة شبيهة بمن سافر ليفطر، إنسان لما دخل رمضان يعني استثقل الصيام فسافر رمضان مثلا في حر الشديد، رمضان في الحر، فسافر شهرا كاملا وأفطر طوال الشهر ثم قضاه في الشتاء في البرد، هذه يمكن أن تقع حيلة على إيش؟ على الإفطار في الحر والصيام في البرد. لو سافر الإنسان بهذه النية هل يجوز له الفطر أم لا؟ المسألة خلافية، والصواب يعني من العلماء يقول لا يجوز الفطر لأنها حيلة، والحيل وجودها كعدمها فيكون كأنه مقيم. ومن العلماء من يقول إنه يجوز له أن يفطر لأنه صار مسافرا في الواقع، الآن صار مسافر ولو كانت حيلة، لكن هو ينطبق عليه، يصدق عليه أنه مسافر. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن قدامة أنه يجوز له الفطر لأنه مسافر، ولا يمكن أن يمنع من الفطر وهو مسافر. الله تعالى يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذا سفر أو هذه الأعذار المبيحة للفطر، لكن يقولون إنه يجوز له الفطر مع الإثم، يجوز له الفطر مع الإثم. كذلك من باع الإبل بغنم فرارا من الزكاة نقول لا تجب عليه الزكاة لعدم وجود النصاب حينما حال الحول مع الإثم، إذا كان البيع حقيقيا، باعها بيع حقيقي، باع على شخص لا يعرفه واشترى غنما. أما إذا باعها بيعا صوريا فنقول إيش؟ الزكاة واجبة، لأن البيع لم يقع في الحقيقة، ولا لا، الإبل ما زالت على ملكه، لأنه باع على صديقه وقد تواطأ معه أن يشتريها بعد الحول. يقول فرق، هذا بيع الآن صوري وجوده كعدمه، فرق بين البيع الحقيقي وبين البيع الصوري. إذا انتضحت المسألة الآن أنه إذا باع بيعا صوريا فهو آثم والزكاة واجبة لأن البيع جوده كالعدم، وإن باعه بيعا حقيقيا بنية الفرار آثمة ولا تجب عليه الزكاة، وإن باعها بيعا حقيقيا بدون نية الفرار فالبيع صحيح وليس بآثم ولا تجب عليه الزكاة إذا أبدلها بجنس آخر، إبل أبدلها بغنم أو بقر نحو ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء عليه، فلا شيء في ماله. يعني هذه مسائل سبقت، إن وهبها قبل الحول أو باع فرارا أو احتيالا كل هذه سبق الكلام فيها. يعني حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يعني يؤخذ منه أن الموت لا يسقط الزكاة، فإذا قال الوارث أنا ما لي علاقة بمال المورث، هو الذي وجد الزكاة ولم يؤدي فأنا لن أؤدي، هذه حيلة، نوع من التحايل، يعتذر بالموت يقول الزكاة واجبة على أبي ومات فهي في ذمتي هو، وأنا لست مسؤولا عن إخراج الزكاة لأن المأمور هو الميت والوارث ليس عليه في ذلك شيء لأنه ملك المال من حين موت المورث. إذن الوارث يقول أنا ملكته الآن ولم يحل الحول، ووجب الزكاة على الميت والميت هو الذي يتحملها. نقول لا، هذا غير صحيح. نقول صحيح أن هذا واجب على الميت والميت يموت آثما إذا تعمد المنع، لكن نقول الزكاة تعلقت بإيش؟ بعين المال، تعلقت بعين المال، فأنت الآن ورثت هذا المال، المال فيه حق لله تعالى وحق للفقراء والمساكين، كيف تضيع هذا الحق؟ لأن الزكاة على القول الصحيح أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة، هذا قول صحيح في الزكاة. مسألة فيها أقوال، لكن هذا صح الأقوال أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، بحيث إنه لو تلف هذا المال بتعدي أو تفريط يجب على صاحب الزكاة أن يضمنها، لكن لو قلنا تجب في عين المال فقط، فإذا تلف المال لا زكاة ولو كان بتعد أو تفريط. لكن لو قلنا لا تعلق بالذمة فلو تلف المال فإنها تجب عليه في ذمته. إذا نقول الزكاة في الذمة وفي المال. الميت مات لقي الله ذمته مشغولة، لكن بقي إيش؟ بقي تعلقها بالمال، فيجب عليك أيها الوارث أن تخرجها. فإذا علم الوارث أن المورث لم يخرج الزكاة وجب عليه إخراجها، وإذا لم يعلم فالأصل السلامة. إذا لم يعلم فالأصل السلامة، يقول الله ما أدري هل أبي زكى أم لا، أنا ما أدري، نقول الأصل السلامة والبراءة فليس عليك شيء. لكن إذا علم يعرف أباه أنه ما يزكي، هذا شخص متأكد أن أباه لا يخرج الزكاة يعني بخلا والعياذ بالله، فإنه إذا مات أبوه ملك المال فالزكاة متعلقة بعين المال، يجب عليه إخراجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى سعدا أن أمه لما ماتت عليها نذر أنه يجب عليها وفاء النذر، فكذلك هذا اللي مات وعليه الزكاة يجب إخراج الزكاة على الوارث. نقف على قول باب الحيلة في النكاح، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه بيع العينة، إنسان يريد أن يقترض مالا عن طريق الربا، فبدل ما يقول شخص سلفني 10 وأعطيك إياها 12، هذا ربا ولا لا؟ يأخذ 10,000 ورجعها 12 بعد سنة، فيتحايل يقول له، يقول بيع علي هذه